الآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من اهتدى بهداهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر لنا وله في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه بالدين، باب في كتاب العدد والاستبراء، باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة. على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج، لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها الآية. ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبه ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبه. وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب الذي عدده مصنف السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، بقوله: باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة، كذلك أدخله في هذا الباب. فقال رحمه الله: على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف حسب حال الزوج. بدأ بالزوجة لأن النفق عليها أوجب من غيرها، فالرجل يجب عليه أولا يعني في نفقته على غيره أن ينفق على زوجته، وقد يجب أيضا عليه النفق على أقاربه، لكن الزوجة أولى لأن هذه النفقة في مقابل يعني ما حصل لعقد النكاح من النفقة يقابل خدمتها وطاعتها وما أشبه ذلك. ولهذا يقول الفقهاء: إن النفقة على الزوجة لا تسقط بمضي الزمان، بخلاف النفقة على الأقارب الآخرين فإنها تسقط بمضي الزمان. ومعنى ذلك أنه بالنسبة للزوجة حتى ولو مر سنة أو سنتين لم ينفق فيها يطاع طالبته فإنه ينفق ولا يكون قد مضت المدة، بخلاف القريب غير الزوجة فإنه إذا طالب بالنفقة في وقتها يعطى، أما إذا لم يطالب بها ومضى وقتها فإنها تسقط بمضي الزمان. وهذا يدل على أن النفقة على الزوجة أولى من غيرها. والدليل على وجود النفقة قوله جل وعلا: لينفق، وهذا أمر من صيغ الأمر التي تفيد الوجوب، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فتكون نفقة الزوج على زوجته بالمعروف، يعني بحسب حال الزوج من اليسر والإعسار، فمن كان موسرا فإنه يجب عليه ما لا يجب على المعسر الذي ضيقت عليه معيشته ورزقه. وكذلك هذا يختلف باختلاف أعراف الناس وزمانهم وأماكنهم وأحوالهم، فالمرأة التي تحج في مكان جرت عادة الناس بالنفقة فيها بأنواع معينة وأشياء فإنه يجب عليه أن يكون نفقته كذلك إذا كان قادرا، فإن الشرع لم يحدد شيء في هذا محدود، وإنما جعله محددا بالعرف، فما تعارف عليه الناس في هذا الزمان أو المكان أنه مما تحتاجه المرأة ومما يكون من نفقة يعني قريباتها ومن في مستقبلها ومن في مجتمعها فإنه يجب على الزوج أن ينفق هذه النفقة التي تكون لمثل هذه المرأة. وهذا كما دل عليه الآية، وأيضا دل عليه الحديث ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وكلمة بالمعروف يعني بما بحسب العرف الذي فيه المكان والزمان، هذا الذي يلزم، فلا يلزم بشيء فوق ذلك، ولا وليس له أن يبخل بما جرت عادة الناس بالإنفاق عليه. هذا إذا طالبت الزوجة. أما إذا كان مثلا يعني في حال وصدرت الزوجة لا بأس بها، ولها أن تطالب حتى إذا خشيت الضرر ولم ينفق عليها الزوج، لها أن تطالب بفسخ النكاح، لأن هذا من أساسيات يعني الحياة التي لا بد لها منه. نعم.
وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا، وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب. وفي الحديث للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من عمل إلا ما يطيق.
وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه. هذه الآن بعدما ذكر النفقة على الزوجة ذكر النفقة على الأقارب، القريب أيضا سواء من جهة الأصول أو من جهة الفروع أو من جهة الحواشي، يجب على قريبه أن ينفق عليه، لكن ذلك بشرطين. الشرط الأول أن يكون هذا المنفق غنيا قادرا، والشرط الثاني أن يكون المنفق عليه فقيرا محتاجا. فإذا توفر هذان الشرطان وجب على القريب أن ينفق عليه، والدليل قوله جل وعلا وعلى الوارث مثل ذلك. فالطفل الذي يلزم أبوه بنفقته ونفقة أمه حال إرضاعه، إذا حصل الانفصال بينها وبين زوجها أو أرضعته أجنبية فإنه يلزم الأب. فإذا لم يكن الأب موجودا فإن الوارث الذي يرث هذا الصبي إذا مات يلزمه أن ينفق على هذا الصبي، ويكون هذه النفقة بحسب يعني ما لهم من القرابة. وتكون أيضا هذه النفقة إذا تزاحمت يبدأ بالأولى، فالأولى في الحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. في الحديث الآخر أيضا قال أمك وأباك، تمسك بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. فيبدأ بالنفقة على هؤلاء الأقارب إذا كانوا محتاجين، وكان هذا الشخص غنيا فإنه يجب عليه أن ينفق على قريبه، وكذلك الوارث ولو لم يكن من الأصول أو الفروع، يعني أصله وفرعه هذا لا بد. لو الولد سواء بنتا أو ابنا وإن نزل، وفروعه الانفاق على الوالدين الأم على الأب، إنه قال أمك ثم أباك ثم أختك وأخاك وأدناك فأدناك. وأما غير الأصول والفروع فينظر في هذا، إذا كان يرثه إذا مات فإنه يجب عليه أن ينفق عليه عند الاحتياج، وكان هذا المنفق غنيا. فالغنم بالغنم، وما دام أنه إذا مات ترثه، كذلك إذا احتاج واحتاج إلى النفقة وكنت قادرا يجب عليك أن تنفق عليه، سواء كان إرثه بالفرض أو بالتعصيب. ثم ذكر أيضا نوع ثالث من الذين يجب أن ينفق عليه، وهو المملوكين. المملوك يجب على سيده ومالكه أن ينفق عليه بالمعروف طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. وإن ولا يلزم أن يكون نفق طعام والكسوة من نفس التي يأكل ويلبس السيد، لكن هذا أفضل. وقد تطعمونهم مما يطعمون وتكسوهم مما تكسرها أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يلزم، وإنما اللازم أن يطعمه طعام مثله وأن يكسوه كسوة مثله، ولا يكلفه من العمل على وجه الدوام إلا ما يطيق، وإذا كلفه بشيء جاك فإنه يعينه كما في الحديث. ويكون أيضا مثلهم الخدم الذين في البيوت، فإنه يجب على أهل هذا البيت والذين استجرهم أن يطعمونهم، أن يطعموهم وينفقوا عليهم، ويكون هذا في الغالب بحسب الاتفاق بينهم وبين من جلبهم للخدمة. نعم.
وإن طلب التزوج زوجه وجوبا،
إذا طلب المملوك الزواج من سيده وجب أن يزوجه إذا كان قادرا، وهكذا الأمة إذا احتاجت للزواج وجب على سيدها أن يطأها، فإن لم يفعل فإنه يجب عليه أن يزوجها أو يبيعها، ولا يجوز له أن يترك ذلك، لأن هذا من ما يجب عليه بذله لهذا المملوك ما يحتاجه. نعم.
وعلى الإنسان أن يقيس بهائمه طعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضرها. وفي الحديث كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، رواه مسلم.
نعم، كذلك ممن يجب عليه الإنفاق أن ينفق على البهائم التي قد اقتناها من إبل والغنم وكل ما كان عنده من البهائم التي يقتنيها مما يجوز اقتناه، يجب عليه أن يطعمها وأن يسقيها ولا يكلفها ما يضرها. فإذا لم يفعل فإنه آثم مع قدرته، وإلا يبيعها أو يعطيها لمن ينفق عليها أو يجعلها في مكان يضمن فيها أنها ستحصل على الأكل والطعام والشراب. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فإذا كانت هذه هرة يعني حبست ومنعت من الأكل والشراب، فدخلت هذه المرأة النار بسببها، فكيف بالبهائم التي هي أصلا معدة لفائدته لدرها ونسلها وبيعها والتجارة فيها وما أشبه ذلك؟ فيجب عليه أن ينفق عليها، ويجب على الحاكم إذا لم يفعل أن يجبره على ذلك، لأن هذا أمر متعلق بذمته. وهكذا لا يحملها ما يضرها، كما جاء في الحديث أنه رأى رجلا معه بعير قد لصق بطنه بظهره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهذه البهائم خيرا وقال يركبوها صالحة أو تتركوها كذلك، أو كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يكلف الحيوان بأمر فوق طاقته أو يضره ويعذبه، فإن هذه الحيوانات تتألم، فيجب عليه إطعامها وشرابها وتوفير ما تحتاجه من الأمور التي لا بد لها منها، أو يتركها ويبيعها أو يضعها في مكان يعني يؤمن فيها الطعام والشراب. وقال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. الحديث الآخر عند النسائي كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، سواء كان هذا الذي يقوته زوجة أو أولاد أو والدين أو مملوك أو حتى بهائم، لأنه يكون آثما لترك النفقة مع قدرته على من يجب عليه أن ينفق عليه. نعم.
والحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه، وهي واجبة على من تجب عليه النفقة، ولكن الأمة أحق بولدها ذكرا كان أو أنثى إن كان دون سبع، فإذا بلغ سبعة فإن كان ذكرا خير بين أبويه فكان مع من اختار، وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها، ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه.
نعم، الحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه، وهي واجبة، يجب على من تجب عليه نفقته، من تجب عليه نفقة هذا الطفل أن يقوم بحضانة هذا الطفل، وهي حق له، واجب عليه وأيضا حق له. وعند التنازع في حضانة الطفل مثلا بين الأم والأبي، فإن الأم تكون أحق به ما لم تتزوج، كما في الحديث أنت أحق به ما لم تنكحي. فإذا بلغ سبع سنوات فإنه يخير، فإذا اختار أمه ذهب معها، وإذا اختار أباه ذهب معه، هذا من حيث الأصل. وإلا فإنه قد يرى القاضي أنه حتى وإن اختار هذا أو هذا يرى أن في ذلك غير خلاف مصلحة الطفل، فإنه يحكم به للآخر إذا كان مصلحة الطفل فيه. فالعذر للحضانة ما كان لمصلحة الطفل، ما كان يعني الطفل تصلحته فيه أكثر مع أبيه فإنه يكون مع أبيه، إذا كان المصلحة فيه له في بقاء مع أمي فإنه يبقى مع أمي. هذا هو الضابط، لأنه الغرض هو تربية هذا الطفل وحفظه والقيام بمصالحه. فعند النزاع نقول أصل الحق الأم ما لم تتزوج، لكن هذا لا يعني أن هذا مطلق، وإنما هذا في الأصل، لكن لكل قضية تقديرها حسب ما يراه الحاكم، فينظر فيه لمصلحة هذا الصبي من الناحية الدينية ومن الناحية الدنيوية. وفي الغالب أن ما إذا بلغت سبع خاصة الأنثى أنها تكون مع أبيها، لأن في ذلك أحفظ لها وأصون لها. لكن مع ذلك إذا كان الأب معروفا بعدم اهتمامه وتضييعه وانشغاله، وكانت الأم بضد ذلك من الحفظ والرعاية والصيانة، فإنها تكون أحق بحضانتها. والمقصود أنه ينظر إلى مصلحة هذا المحضون، فما كان فيه لحضانته أصلح له وأنفع له في الدنيا ودنيا فإنه يكون عنده، سواء كان الأم والأب، أو إذا اختلف بعد ذلك وعدم وجود الأم والأب مثلا، ووجد العم، وجدت الخالة، فالخالة أيضا كما في الحديث كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بنت جعفر لخالتها، وكانت يعني تحت يعني بنت حمزة كانت تحت جعفر، وقد حكم بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وجعفر كان زوجها وهي تحته، لكنها حكم وسلم بها لخالتها أسماء، ولم يحكم بها لعلي مع أنه عمها، لأن هذا كان في خالة، والخالة كما في الحديث في منزلة الأم. فالمقصود أن الحاكم ينظر لما هو الأصلح والأنفع لهذا المحظون، هل الأنفع له في الدنيا ودنيا أن يبقى عند أمي أو أبي، أو مع عدم وجود الأب يبقى عند عمه أو عمته أو خاله أو خالته، ينظر في هذا لمصلحة المحظون. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يا شيخ خالد، في المسألة وعلى الإنسان نفقة الأصولي وفروعي، المسألة الثانية يقول وكذلك من يرزق بفرض أو تعصيب، يعني هل ينفق على هذا القريب الذي لو مات سواء ورثوا بالفرض أو التعصيب يجب عليه نفقه إذا كان غنيا؟
إذا كان الوارث غنيا وكان هذا الشخص الذي ينفق عليه محتاجا فقيرا لا بد من الشرطين. قال الله جل وعلا وعلى الوارث مثل ذلك، أي على وارث هذا الطفل مثل ذلك، أي مثل ما أجب على أبي هذا الطفل من النفقة. فإذا كان هذا الطفل لو مات ورثه هذا أو ذاك فنقول هذا الوارث يجب عليه أن ينفق على هذا الطفل إذا احتاج إلى ذلك وكان هذا منفق قليلا.
نعم جزاكم الله خير يا شيخ خالد.
وخيرا جزاكم
الله. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم.
بارك الله
فيكم. وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من اهتدى بهداهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر لنا وله في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه بالدين، باب في كتاب العدد والاستبراء، باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة. على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج، لقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها الآية. ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبه ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبه. وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب الذي عدده مصنف السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيع الفقه في الدين بقوله باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة، كذلك أدخله في هذا الباب. فقال رحمه الله على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف حسب حال الزوج. بدأ بالزوجة لأن النفقة عليها أوجب من غيرها، فالرجل يجب عليه أولا يعني في نفقته على غيره أن ينفق على زوجته، وقد يجب أيضا عليه النفقة على أقاربه، لكن الزوجة أولى لأن هذه النفقة في مقابل يعني ما حصل لعقد النكاح من النفقة يقابل خدمتها وطاعتها وما أشبه ذلك. ولهذا يقول الفقهاء إن النفقة على الزوجة لا تسقط بمضي الزمان بخلاف النفقة على الأقارب الآخرين فإنها تسقط بمضي الزمان. ومعنى ذلك أنه بالنسبة للزوجة حتى ولو مر سنة أو سنتين لم ينفق فيها يطاع طالبته فإنه ينفق ولا يكون قد مضت المدة، بخلاف القريب غير الزوجة فإنه إذا طالب بالنفقة في وقتها يعطى، أما إذا لم يطالب بها ومضى وقتها فإنها تسقط بمضي الزمان. وهذا يدل على أن النفقة على الزوجة أولى من غيرها. والدليل على وجود النفقة قوله جل وعلا لينفق، وهذا أمر من صيغ الأمر التي تفيد الوجوب، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فتكون نفقة الزوج على زوجته بالمعروف يعني بحسب حال الزوج من اليسر والإعسار، فمن كان موسرا فإنه يجب عليه ما لا يجب على المعسر الذي ضيقت عليه معيشته ورزقه.
وكذلك هذا يختلف باختلاف أعراف الناس وزمانهم وأماكنهم وأحوالهم. فالمرأة التي تحج في مكان جرت عادة الناس بالنفقة فيها بأنواع معينة وأشياء فإنه يجب عليه أن يكون نفقته كذلك إذا كان قادرا. فإن الشرع لم يحدد شيء في هذا محدود، وإنما جعله محددا بالعرف. فما تعارف عليه الناس في هذا الزمان أو المكان أنه مما تحتاجه المرأة ومما يكون من نفقة يعني قريباتها ومن في مجتمعها فإنه يجب على الزوج أن ينفق هذه النفقة التي تكون لمثل هذه المرأة. وهذا كما دل عليه الآية، وأيضا دل عليه الحديث ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وكلمة بالمعروف يعني بما بحسب العرف الذي فيه المكان والزمان، هذا الذي يلزم، فلا يلزم بشيء فوق ذلك، وليس له أن يبخل بما جرت عادة الناس بالإنفاق عليه. هذا إذا طالبت الزوجة. أما إذا كان مثلا يعني في حال وصدرت الزوجة لا بأس بها، ولها أن تطالب حتى إذا خشيت الضرر ولم ينفق عليها الزوج، لها أن تطالب بفسخ النكاح، لأن هذا من أساسيات يعني الحياة التي لا بد لها منه. نعم.
وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا، وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب. وفي الحديث للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من عمل إلا ما يطيق.
وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه. هذه الآن بعدما ذكر النفقة على الزوجة ذكر النفقة على الأقارب. القريب أيضا سواء من جهة الأصول أو من جهة الفروع أو من جهة الحواشي يجب على قريبه أن ينفق عليه، لكن ذلك بشرطين. الشرط الأول أن يكون هذا المنفق غنيا قادرا، والشرط الثاني أن يكون المنفق عليه فقيرا محتاجا. فإذا توفر هذان الشرطان وجب على القريب أن ينفق عليه، والدليل قوله جل وعلا وعلى الوارث مثل ذلك. فالطفل الذي يلزم أبوه بنفقته ونفقة أمه حال إرضاعه، إذا حصل الانفصال بينها وبين زوجها أو أرضعته أجنبية فإنه يلزم الأب. فإذا لم يكن الأب موجودا فإن الوارث الذي يرث هذا الصبي إذا مات يلزمه أن ينفق على هذا الصبي، ويكون هذه النفقة بحسب يعني ما لهم من القرابة. وتكون أيضا هذه النفقة إذا تزاحمت يبدأ بالأولى، فالأولى في الحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. في الحديث الآخر أيضا قال أمك وأباك، تمسك بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. فيبدأ بالنفقة على هؤلاء الأقارب إذا كانوا محتاجين، وكان هذا الشخص غنيا فإنه يجب عليه أن ينفق على قريبه. وكذلك الوارث ولو لم يكن من الأصول أو الفروع، يعني أصله وفرعه هذا لا بد. لو الولد سواء بنتا أو ابنا وإن نزل، وفروعه الإنفاق على الوالدين الأم على الأب، إنه قال أمك ثم أباك ما أختك وأخاك فأدناك فأدناك. وأما غير الأصول والفروع فينظر في هذا إذا كان يرثه إذا مات فإنه يجب عليه أن ينفق عليه عند الاحتياج، وكان هذا المنفق غنيا. الغنم بالغض، وما دام أنه إذا مات ترثه، كذلك إذا احتاج إلى النفقة وكنت قادرا يجب عليك أن تنفق عليه، سواء كان إرثه بالفرض أو بالتعصيب. ثم ذكر أيضا نوع ثالث من الذين يجب أن ينفق عليه، وهو المملوكين. المملوك يجب على سيده ومالكه أن ينفق عليه بالمعروف، طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. وإن ولا يلزم أن يكون نفق الطعام والكسوة من نفس التي يأكل ويلبس السيد، لكن هذا أفضل. وقال تطعمونهم مما يطعمون وتكسوهم مما تكسوهم، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يلزم، وإنما اللازم أن يطعمه طعام مثله وأن يكسوه كسوة مثله، ولا يكلفه من العمل على وجه الدوام إلا ما يطيق، وإذا كلفه بشيء جاء فإنه يعينه كما في الحديث. ويكون أيضا مثلهم الخدم الذين في البيوت، فإنه يجب على أهل هذا البيت والذين استجرهم أن يطعمونهم، أن يطعموهم وينفقوا عليهم، ويكون هذا في الغالب بحسب الاتفاق بينهم وبين من جلبهم للخدمة. نعم.
وإن طلب التزوج زوجه وجوبا،
إذا طلب المملوك الزواج من سيده وجب أن يزوجه إذا كان قادرا، وهكذا الأمة إذا احتاجت للزواج وجب على سيدها أن يطأها، فإن لم يفعل فإنه يجب عليه أن يزوجها أو يبيعها، ولا يجوز له أن يترك ذلك، لأن هذا من ما يجب عليه بذله لهذا المملوك ما يحتاجه. نعم.
وعلى الإنسان أن يقيس بهائمه طعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضرها. وفي الحديث كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، رواه مسلم.
نعم. كذلك ممن يجب عليه الإنفاق أن ينفق على البهائم التي قد اقتناها من إبل والغنم، وكل ما كان عنده من البهائم التي يقتنيها مما يجوز اقتناه يجب عليه أن يطعمها وأن يسقيها ولا يكلفها ما يضرها. فإذا لم يفعل فإنه آثم مع قدرته، وإلا يبيعها أو يعطيها لمن ينفق عليها أو يجعلها في مكان يضمن فيها أنها ستحصل على الأكل والطعام والشراب. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فإذا كانت هذه هرة يعني حبست ومنعت من الأكل والشراب، فدخلت هذه المرأة النار بسببها، فكيف بالبهائم التي هي أصلا معدة لفائدته، لدرها ونسلها وبيعها والتجارة فيها وما أشبه ذلك. فيجب عليه أن ينفق عليها، ويجب على الحاكم إذا لم يفعل أن يجبره على ذلك، لأن هذا أمر متعلق بذمته. وهكذا لا يحملها ما يضرها، كما جاء في الحديث أنه رأى رجلا معه بعير قد لصق بطنه بظهره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهذه البهائم خيرا وقال يركبوها صالحة أو تتركوها كذلك، أو كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يكلف الحيوان بأمر فوق طاقته أو يضره ويعذبه، فإن هذه الحيوانات تتألم، فيجب عليه إطعامها وشرابها وتوفير ما تحتاجه من الأمور التي لا بد لها منها، أو يتركها ويبيعها أو يضعها في مكان يعني يؤمن فيها الطعام والشراب. وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يخبث عمن يملك قوته. الحديث الآخر عند النسائي: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت، سواء كان هذا الذي يقوته زوجة أو أولاد أو والدين أو مملوك أو حتى بهائم، أنه يكون آثماً بترك النفقة مع قدرته على من يجب عليه أن ينفق عليه. نعم.
والحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه، وهي واجبة على من تجب عليه النفقة، ولكن الأمة أحق بولدها ذكرا كان أو أنثى إن كان دون سبع، فإذا بلغ سبعة، فإن كان ذكرا خير بين أبويه فكان مع من اختار، وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها، ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه.
نعم. الحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه، وهي واجبة، يجب على من تجب عليه نفقته، من تجب عليه نفقة هذا الطفل، أن يقوم بحضانة هذا الطفل، وهي حق له، واجب عليه وأيضا حق له. وعند التنازع في حضانة الطفل مثلا بين الأم والأبي، فإن الأم تكون أحق به ما لم تتزوج، كما في الحديث: أنت أحق به ما لم تنكحي. فإذا بلغ سبع سنوات فإنه يخير، فإذا اختار أمه ذهب معها، وإذا اختار أباه ذهب معها. هذا من حيث الأصل، وإلا فإنه قد يرى القاضي أنه حتى وإن اختار هذا أو هذا يرى أن في ذلك غير خلاف مصلحة الطفل، فإنه يحكم به للآخر إذا كان مصلحة الطفل فيه. فالعبرة بالحضانة ما كان لمصلحة الطفل، ما كان يعني الطفل تصلحته فيه أكثر مع أهله فإنه يكون مع أهله، إذا كان المصلحة فيه له في بقاء مع أمي فإنه يبقى مع أمي. هذا هو الضابط، لأنه الغرض هو تربية هذا الطفل وحفظه والقيام بمصالحه. فعند النزاع نقول أصل الحق الأم ما لم تتزوج، لكن هذا لا يعني أن هذا مطلق، وإنما هذا في الأصل، لكن لكل قضية تقديرها حسب ما يراه الحاكم، فينظر فيه لمصلحة هذا الصبي من الناحية الدينية ومن الناحية الدنيوية. وفي الغالب أن ما إذا بلغت سبع خاصة الأنثى أنها تكون مع أبيها، لأن بذلك أحفظ لها وأصغن لها. لكن مع ذلك إذا كان الأب معروفا بعدم اهتمامه وتضييعه وانشغاله، وكانت الأم بضد ذلك من الحفظ والرعاية والصيانة، فإنها تكون أحق بحضانتها. والمقصود أنه ينظر إلى مصلحة هذا المحضون، فما كان فيه لحضانته أصلح له وأنفع له في الدنيا ودنيا فإنه يكون عنده، سواء كان الأم والأب، أو إذا اختلف بعد ذلك وعدم وجود الأم والأب مثلا، ووجد العم، وجدت الخالة، فالخالة أيضا كما في الحديث كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بنت جعفر لخالتها، وكانت يعني تحت يعني بنت حمزة كانت تحت جعفر، وقد حكم بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وجعفر كان زوجها وهي تحته، لكنها حكم وسلم بها لخالتها أسماء، ولم يحكم بها لعلي مع أنه عمها، لأن هذا كان في خالة والخالة كما في الحديث من منزلة الأم. المقصود أن الحاكم ينظر لما هو الأصلح والأنفع لهذا المحظون، هل الأنفع له في دين الدنيا أن يبقى عند أمي أو أبي، أو مع عدم وجود الأب أن يبقى عند عمه أو عمته أو خاله أو خالته، ينظر في هذا لمصلحة المحظون. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يا شيخ خالد، في المسألة وعلى الإنسان نفقة الأصولي أصولي وفروعي، المسألة الثانية يقول وكذلك من يرزق بفرض أو تعصيب، يعني هل ينفق على هذا القريب الذي لو مات سواء ورثه بالفرض أو التعصيب يجب عليه نفقة إذا كان غنيا؟
إذا كان الوارث غنيا وكان هذا الشخص الذي ينفق عليه محتاجا فقيرا، لا بد من الشرطين. قال الله جل وعلا وعلى الوارث مثل ذلك، أي على وارث هذا الطفل مثل ذلك، أي مثل ما أجب على أبي هذا الطفل من النفقة. فإذا كان هذا الطفل لو مات ورثه هذا أو ذاك، فنقول هذا الوارث يجب عليه أن ينفق على هذا الطفل إذا احتاج إلى ذلك، وكان هذا منفق قنيا.
نعم، جزاكم الله خير يا شيخ خالد.
وخيرا جزاكم الله.
بارك الله فيكم. بارك الله فيكم.
فيكم بارك الله.